نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله: باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
تكلمنا في هذا الباب،
تكلمنا عن الباب وقفنا عند الحديث أول شيء. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي.
أعلى الإسناد أعلى.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك
ابن أويس ابن أخته
إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس
ابن أخت الإمام مالك.
نعم.
عن أبي الزناد عبد الرحمن بن هرمز عبد الله بن ذكوان.
نعم.
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. في هذا الحديث إثبات الكتابة، كتب عنده الكتاب لله عز وجل، وهي صفة من الصفات الذاتية أم الفعلية؟
الفعلية،
هي متعلقة بالمشيئة، صفات الفعلية متعلقة بالمشيئة. وفي إثبات الرحمة والغضب، وأيضا هما من صفات الله عز وجل الفعلية، والله يرحم من يشاء ويغضب متى شاء سبحانه وتعالى. والكلام كذلك، تكلم الله بذلك، ومن الصفات الكلام من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية ولا الذاتية الفعلية؟ الذاتية الفعلية، هو قديم النوع متجدد أو حادث الآحاد. وفي أن رحمة الله سبقت غضبه، وفي سبق هذا الكتاب وأنه بعد إتمام الخلق. وجه الدلالة من حديث الترجمة إثبات الكلام، فهذا الكتاب الذي سبق كان بعد إتمام الخلق، فإذا سبق هذا الكتاب وأنه بعد إتمام الخلق، والخلق إنما يكون بكلمة الله التي سبقت، فثبت بذلك الكلام لله. والله تعالى يخلق بالكلام، قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب.
حدثنا آدم، آدم بن من؟
آدم بن أبي إياس.
نعم. حدثنا شعبة بن حجاج بن ورد العتكي الأعمش سليمان بن مهران. نعم.
قال سمعت زيد بن وهب
قال فيه
الجهني
درجته
مخضرم ثقة،
مخضرم
جليل لم يصب من قال في حديثه خلل،
من حضر الجاهلية والإسلام، مخضرم ثقة
جليل، ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل.
ده ابن حجر تقريب. والكاشف
هاجر ففاته رؤية رسول الله صلى الله رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام
فقط. نعم ثقة. نعم.
قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق.
قال
لا، عندي ثلاثة خطأ في البرنامج.
سمعت عبد الله بن مسعود حدثنا ولا قال؟
ما في شيء، حدثنا مباشرة.
هكذا حدثنا.
شو نقول؟ قال حدثنا. مش حضرتك قلت نقول قال حدثنا؟
لكن هنا لا يوجد قال أصلا. حدثنا الأعمش عن الله.
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة ثم يقوم.
وأربعين ليلة.
نعم.
أو 40 ليلة.
وأربعين ليلة.
لا أو 40 ليلة.
نعم. 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم.
لو قلنا 40 و40 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 تصبح كم؟ 160 ليس 120. 40 يوما أو 40 ليلة. نعم.
ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها.
هذا الحديث فيه بيان خلق الإنسان وأن الإنسان يخلقه الله عز وجل من نطفة وهي ماء الرجل وماء المرأة وماء الرجل يخرج من الظهر من صلبه وماء المرأة من الترائب وهي عظام الصدر ويجتمعان فيخلق الله منهما الولد. وفيه أن النطفة يطورها الله فأولا تكون نطفة 40 يوما ثم تنتقل فتكون علقة وهي قطعة دم ثم تتحول بعد 40 فتكون مضغة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان ثم بعد ذلك يخلق الله العظام ويكسوها لحما أي 120 يوما بعث الله إليه الملك فيؤذنه الله بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. إذن الأرزاق مكتوبة فلما السعي إليها بطرق غير شرعية من الكذب والخداع والربا وغير ذلك من المعاملات المحرمة فالرزق مكتوب وهو في السماء ليس في الأرض. قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون. الإنسان نعم يسعى للرزق ولكن بالطرق الشرعية ولا يأتي أبدا بالطرق المحرمة لأن هذا يدل على ضعف اليقين في الله عز وجل. أما الأخذ بالأسباب الشرعية جائز وأيضا فيها أن الإنسان لا ينشغل بالدنيا إلا بمقدار إيصاله إلى الآخرة لأنها فانية حقيرة وهي دنيا من الدناءة فهي دنية وليست عالية كالجنة ونعيمها. الإنسان لا ينشغل بها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد في الجنة يعني سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها وقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر لماذا خرج. وأيضا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. الإنسان لا ينشغل بالدنيا ولا ينبغي أن تشغله امرأة ولا ولد ولا وجاهة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يبدأ بالخير وبطلب العلم ثم سرعان ما تأتيه فتنة المال فينشغل والعياذ بالله عن الله وعن الدار الآخرة ويصبح غاية ما يفعله أنه يشبه العوام. هو يشبه العوام ليس العوام يشبهونه وعلم أن المشبه به أفضل من المشبه. صار هو يشبه العوام في ماذا؟ يحافظ على صلاة الخمس. هذا غاية ما يفعله لدينه والعياذ بالله. أما طلب العلم مع أنه وجد لذة العلم يوما ما فهذا يدل على ضعف القلب ومرضه أو قرب موته والعياذ بالله. فيكتب الإنسان رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفي الإنسان لابد أن يصير إلى ما قدره الله إليه، وأن الله تعالى ييسره لما خلق له، يعمله فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق له. الإنسان يمكن أن يعرف حاله من هذا، إذا كان ميسرا لليسرى أموره ميسرة للآخرة فليعلم أن الله يرضى عنه سبحانه، فكانت أموره معسرة عن الآخرة، أمور الآخرة معسرة عليه فليراجع نفسه. وبعض الناس قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله، فيدخل النار. ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم. وهناك رواية مهمة جدا هنا، وهي قوله عليه الصلاة والسلام على تأتيبها، رواية فيما يبدو للناس، يدل على عدل الله، وأن هذا كان يعمل ولكن يعمل رياء، يعمل كثيرا ولكنه يعمل رياء. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قيل هم الخوارج، يبدون الناس كأنهم على خشوع ولكنهم على غير السبيل. فإما أن يكون العمل على غير الله فيبطل، أو يكون على غير السنة فيبطل أيضا، أو يجتمع فيه الاثنان والعياذ بالله. لغير الله ليس فيه إخلاص وأيضا مخالف للسنة، فلا بد من هذين الشرطين، إخلاص العمل لله والاتباع للسنة. إخلاص العمل لله وهو يساوي لا إله إلا الله، الاتباع للسنة يساوي محمد رسول الله. فنحن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى، إذا أقدمت على عمل فسأل نفسك سؤالين، لمن تعمل وكيف تعمل. لمن تعمل سؤال عن الإخلاص، كيف تعمل سؤال عن المتابعة، ولا بد منهما في العمل حتى يكون صالحا. نعم فيما يبدو الناس
لم يجد ثلاث مواضع في البخاري والموضعين في مسلم.
لا يلزم البخاري،
لا رحمة في غيره يعني الآن لم يأتي
قوله فيؤذن بأربع كلمات، وفي اللفظ الآخر فيؤمر بأربع كلمات كما عند الشيخين وأحمد. هذا فيه إثبات إذن الله الكون القدر السابق في علم الله. فالإذن نوعان، إذن كوني قدري كما في هذا الحديث، فهذا الحديث فيه إثبات إذن الله الكوني، والحديث السابق فيه إثبات الأمر السابق وهو الإذن، وهذا الأمر كونيا. ومثل قول الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذن الله الكوني متعلق بالمحبة أم المشيئة؟ بالمشيئة. وهذا يصيب المؤمن والكافر، ولا بد من وقوعه، لا راد لحكمه ولا لقضائه سبحانه. وأما بالنسبة للإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع، ويصيب المؤمن فقط، يصيب المؤمن فقط، وهو متعلق بالمحبة لا بالمشيئة. وإذن شرعي كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله سبحانه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني الشرعي. واللينة هي النخلة، وهذا في قصة بني النضير، فالصحابة منهم من قطع النخيل وحرقها ومنهم من تركها، والذين قطعوا النخيل وحرقوها كان قصدهم إغاظة اليهود، والذين أبقوها رأوا أنها مال سيؤول إليهم، وقد أقر الله تعالى هؤلاء وهؤلاء. فهذا الحديث فيه إثبات أمر الله الكون. وقوله يا جبريل، طيب نعم.
الحديث الآخر شيخ، حديث سهل بن سعد
السعدي. نعم
نعم، هو في الصحيحين أيضا.
أي نعم صحيح.
قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها،
هذا هو
يضربها
الله
بسيفه.
سبحان الله. نعم.
فقال ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك. فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس،
فيما يبدو للناس،
وهو من أهل النار
الظاهر. نعوذ بالله من هذا الحال، نسأل الله السلامة والعافية. والله الإنسان يخاف على نفسه الرياء، وكيف لا نخافه؟ قد خافه من هو أفضل منا، خافه الصحابة. يأتي عمر حذيفة كاتم السر رضي الله عنه، كاتم سر النبي في المنافقين، يقول يا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي أحدا بعدك. ويقول أحد التابعين أن هو أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى الرياء على نفسه. لا يحضرني الآن. يقول عبد الله بن شقيق، الله أعلم، لا يحضرني من هو. يقول أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى الرياء على نفسه، وكيف لا نخافه؟ قد خاف علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاف علينا الرياء، يخاف علينا الرياء. إنسان يعمل عمل يخف فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، وإذا صلى وحده أساء في صلاته والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. نعم. فالإخلاص أيها الإخوة. نعم. عبد الله بن شقيق العقيلي قال أدركت 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كل من يخشى الرياء على نفسه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي.
عمر بن ذر في شيء من الإرجاء، عمر بن ذر وأبوه ذر.
قال في التقريب ثقة رمي بالإرجاء.
ما تكلم عن أبي
وأبوه ذر، لا، أبوه التالي في الإسناد شفنا. قال في التقريب ثقة عابد رمي بالإرجاء.
من هو؟ هذا سمعت أبي. نعم. خلاد بن يحيى نسبته
ابن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي سكن مكة.
درجته
صدوق رمي بالإرجاء.
الله المستعان. سند كله وسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس
إن شاء الله.
خلال ابن يحيى، عمر بن ذر وأبوه ذر.
نعم.
كلهم رموا بالإرجاء، كانوا في كوفي، كوفيون كلهم.
خلاد كوفي وعمر بن ذر كوفي،
وأبوه
طبعا كوفي.
كوفة ظهر في الإرجاء، ظهر في الإرجاء، وحاربه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود عفوا حاربه التميمي، عبد الله بن نواه، إبراهيم بن يزيد النخعي، حارب ذلك حربا شديدة، لأنه كان هناك حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، كانوا كلهم بالكوفة. فظهر الإرجاء فصاح بهم الإمام العظيم إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى. هذا موقف العلماء، إذا ظهرت البدع تكون الكلمة لأهل العلم، ولا يسكتون ولا يصمتون على البدع، بل يحاربونها، لأن البدع إذا كلما قامت بدعة سقط بجوارها سنة، إذا قامت السنة سقطت البدعة، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
قال يقول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول كيف البخاري يروي عن بعض المرجع؟ لا بأس، هذا في باب الرواية، وهذا ليس فيه تزكية له، بل من هو أشد من ذلك، كهذا الحد الثاني من هو
سعيد
بن سويد بن سعيد، قال في يحيى بن معين: لو كان لي سيف ورمح لغزوته غزو. ويقول الإمام أحمد: يرسل إليه ولديه صالح وعبد الله ليأخذ عنه الحديث. ولو حديث في صحيح الإمام مسلم، ما أدري مقرون أو غير مقرون، لو حديث في صحيح مسلم سويد بن سعيد الهروي. فهل هذا يعد من باب التزكية وأخذ العلم عن هؤلاء؟ ها؟ لا، ليس كذلك، لكن هذا مجرد إسناد وصيانة الحديث النبوي والحفاظ عليه، فهذا شيء شأنه أعلى من كون هذا الرجل مبتدع، مع أنهم يتكلمون فيه. والحافظ بن حجر ذكر في النخبة أو في النزهة، نزهة النظر شرح نخبة الفكر، شروط للرواية عن أهل البدع، منها ألا يكون ما يروونه ناصر لبدعتهم، وأيضا لا يروى عن الرافضة، لأنهم أكذب البخاري لم يروى عن رافضي واحد، لأنهم أكذب الناس السنن، أجهل الناس في العقليات وأكذب الناس في النقليات الرافضة، فلا يروى عنهم كذابون. أما الخوارج يتورعون عن الكذب، بل يكفرون من يكذب. كذلك المرجاء، وهؤلاء كانوا عبادا، حمد بن أبي سليمان والإمام أبو حنيفة وعمر بن ذر وأبوه ذر، كانوا عبادا. وفي أيضا أن الإجماع ينقل في المسائل العقدية ولو قال فعالم، فلا أبو حنيفة عالم من العلماء الكبار أحد العلماء الأربعة، وخالف في تعريف الإيمان، هذا الإيمان اعتقاد وتلفظ، وهذا التعريف خطأ ليس بصحيح. إنما الإجماع أخذ على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، لا بد من ذلك. ومع ذلك نأخذ البخاري وغيره الإجماع على أن الإيمان قول وعمل. نعم، مخالفة حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة الكوفة وأبو حنيفة والطحاوي أبو جعفر صاحب العقيدة الطحاوية وغيرهم، جمع من العلماء قالوا في ذلك، فلا مانع من نقل ذلك. بعض الناس يقول لك: لا، ما وقع من حسين بن علي، وما وقع من أهل الحرتين، وما وقع من الخزاعي وابن نصر، أحمد نصر الخزاعي، كل هذا ينقض الإجماع الذي ينقلونه في مسألة الخروج. نقول: لا، أنتم لم تفهموا دلالات كلام العلماء، فالإجماع ينقل في المسائل العقدية وإن خالف عالم وعالمان وثلاثة وأربعة، وهذا له نظائر كثيرة، ليس في مسألة الخروج فقط، مسألة الإيمان ومسألة الصفات، صفات الله، ووقع من بعض العلماء كالحافظ ابن حجر وحافظ أبي زكريا النووي وجمع كثير، مسألة التبرك بذوات الصالحين وخطأ من أخطأ فيها وغير ذلك. فالإجماع ينقل ولو خالف عالم عالمان ثلاثة أربعة خمسة، لا مانع من نقل في المسائل العقدية. أما في المسائل العملية ينقل الخلاف لو خالف هؤلاء العلماء، فينتبه لهذا جدا. نعم.
سويد، شفنا له أحاديث في مسلم مقرون وغير مقرون، وفي ترجمته قال العلائي في المختلطين: فلا ينبغي أن يكون ما رواه على شرط مسلم لتغيره بعدما سمع منه مسلم. بعدما سمع منه
من اللي قال؟
العلائي. تقريب قال الحافظ: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول.
قال نعم، قال ماذا؟ لو كان لي سيف ورمح لغزوته.
له روايات كثيرة، شفنا مات منذ حين، سويد مات منذ حين، وسويد بن سعيد حلال الدم. هذا الرجل
يعني هذه مبالغة، هذه مبالغة جديدة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر. هذا هو شنو؟
لا ليس النخعي.
لا هذا
هذا حاله جيد.
هذا هو الحديث الأناقة صحيح؟ نعم.
لا أنت في.
قال حدثنا يحيى. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش.
أنت قرأت الحديث الأول قبله.
خلاد بن يحيى.
خلاد بن يحيى ما انتهينا منه.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال كان هذا الجواب كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم
كان هذا
الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم.
ماذا الجواب؟
خبر. خبر كان
إن كان هذا الجواب جملة تامة هكذا.
الجواب إيش كان يقول؟ إيش كله؟
خطأ في محمد النقاء. كان هذا الجواب ما تمت الجملة.
خبر محمد.
محمد. شبه الجملة الخبر. قوله عليه الصلاة والسلام أولا هذا الحديث فيه إثبات أمر الله الكوني وما نتنزل إلا بأمر ربك. وقوله يا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فيه دعوة الصالحين وأهل العلم إلى الزيارة في البيت لما في مجيئهم وزيارتهم من الخير والبركة والفائدة والعلم. على الإنسان أن يحرص على زيارة أهل العلم وأهل الصلاح وأهل العلم له. ولما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل والمقصود بالبركة هنا بركة الفعل وليس بركة الذات. يعني إذا جاء العلماء في بيتك ربما قرأوا حديثا أو ذكروا آية أو تدارسوا مسألة فتحل البركة وتنزل الملائكة وتغشاهم السكينة تعمهم الرحمة تحفهم الملائكة. كل هذا من البركات التي تكون في البيوت. فيحرص الإنسان على زيارة أهل العلم وأهل الفضل لبيته. فلذلك طلب النبي عليه السلام من جبريل أن يزوره فأخبره جبريل أنه ما ينزل إلا بأمر الله ونزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهذا هو الشاهد من الحديث. والمراد بالأمر هنا أمر الله الكوني السابق ففيه إثبات الكلام لله لأن المراد بأمر الله ما تكلم به سبحانه وتعالى. والتنزل إنما يكون بكلمات وحيه ففيه إثبات النوعين من الكلام كلام الكوني والكلام الشرعي. وما نتنزل إلا بأمر ربك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش.
حدثنا يحيى.
يحيى بن جعفر بن أعين.
وكيع بن جراح. عن الأعمش سليمان بن مهران. عن إبراهيم بن يزيد النخعي. عن علقمة. نعم.
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله
عنه. عن عبد الله هنا عبد الله بن مسعود إنه يروي عن علقمة. نعم.
قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرف بالمدينة وهو متكئ على عتيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه عن الروح فسألوه فقام متوكئا على العتيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إلي فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه.
هذا حديث عبد الله بن مسعود. هذا حديث من
مسعود.
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أن اليهود اختلفوا فقال بعضهم سألوه وقال بعضهم لا تسألوه لئلا يأتيكم بأمر تكرهونه فسألوه عن الروح قال عبد الله بن مسعود وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إلي. وهذا في الأدب من مشي مع العالم أن يمشي الإنسان خلفه أو على جنبتيه إن كان يسأله. وأما تقدم الصديق رضي الله عنه في الغار فهذا كان لعلة. أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح الآية، فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوا. والشاهد قوله ماذا؟ من أمر ربي، بقوله كل الروح من أمر ربي. والمعنى كما قال الإمام أحمد من مأمور ربي، أي من مخلوقاته، ومخلوقاته إنما خلقت بكلام الله، فهي مخلوقة بأمر الله وكلامه السابق، وهي إثبات الكلام لله السابق على أول خلقه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد، إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة.
نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله، فالذي جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهو مؤمن فقد ضمن الله له إن قتل أن يكون شهيدا وأن يكون في الجنة، وإن لم يقتل نصره الله ورجع بالأجر والغنيمة. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة الإسلام الجهاد، وهذا عند الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد هو صحيح. وقوله وتصديق كلماته، هذا هو الشاهد من الحديث، ففيه إثبات كلمات الله الشرعية، وهي ما أخبر به في كتابه من الثوابت المجاهدين من الدرجات والمغفرة. فالمؤمن إنما جاهد في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لكلماته، حيث إنه يصدق بكلمات الله التي أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا،
طبعا هذا الجهاد بضوابط شرعية، فالجهاد لابد أن يكون تحت راية واضحة ليست عامية، وأن يكون تحت وال، لا بد من الوالي، وهذا بالإجماع كما نقل ابن قدامة، ومن أيضا نقل ذلك ابن قدامة في المغني وغيره على أنه لا بد من ولي الأمر في القتال، إلا في حالة واحدة، وهي إذا قتل، إذا دهم العدو، يعني لا قدر الله أحد بلاد المسلمين وقتلوا الحاكم فيها، فحينئذ يهب كل أحد يستطيع الجهاد أن يدفع الأعداء فقط. ما عدا ذلك لا بد أن تكون تحت راية وتحت والي، مسلم بر كان أم فاجرا، لا ينقطع الجهاد بفجور الحكام وفسقهم، لا ينقطع. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل.
محمد بن كثير مر معنا،
محمد بن كثير أبو عبد الله البصري أخو سليمان بن كثير،
درجته
قال في التقريب ثقة لم يصب من ضعفه.
سفيان يروي عن سفيان بن عيينة، سفيان بن سعيد أبو عبد الله. نعم.
عن الأعمش عن أبي وائل.
عن الأعمش عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق بن سلمة.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال
أبو موسى الأشعري.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم. وهذا الحديث أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فيه بيان المجاهد في سبيل الله من هو، وأنه الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله، أي لأجل أن ينشر دين الله في الأرض ويعلو الإسلام على سائر الأديان. هل يجب أن تقول الأديان أن الله قال إن الدين عند الله الإسلام؟ الأديان نعم، دون أن تنسبها للسماوية. أما إذا قلت الأديان السماوية هذا خطأ، أنه لم ينزل من السماء إلا دين واحد هو الإسلام. لكن لو قلت الأديان يعني السبل والطرق لا بأس، فيعد الإسلام على سائر الأديان الباطلة التي ينتحلها البشر من على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه نية المجاهد الحق الصارخ الموعود بأحد الحسنين، إما النصر وإما الشهادة ودخول الجنة ودخول الجنة. أما من قاتل حمية أو عصبية لأجل الدم أو لأجل الأرض أو يقاتل شجاعة أو لأجل أخذ الثأر، هذا العبث الذي يحصل فيه في بعض عند أهل البوادي وأهل صعيد مصر، هذا من العبث ليقول الناس عنه شجاع أو رياء أو سمعة وما أشبه ذلك، فهذا كله فهذه كلها مقاصد سيئة لا تكون في سبيل الله. وهذا الثأر بهذه الصورة من الباطل، من الإفساد في الأرض، وليس من الإصلاح وليس من حدود الله أبدا. حتى ولو أذن الحاكم في أن إذا قتلك تقتله في الحال، أظن في القانون هكذا أنه لا شيء فيها هكذا، تمعنا؟ إذا قتل الإنسان إنسانا يقولون أن في القانون أنه إذا قتل يعني إذا قتل أخاه أو أحد ما في شيء، ما ليس عليه شيء، يعني إنسان قتل إنسان تمام، فالآخر قتله أو قتل لواحد آخر فيه، طيب الحمد لله. وقوله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشاهد من الحديث، ففي إثبات، انظر البخاري سبحان الله، وانظر يعني دقته في اختيار النصوص المناسبة لإثبات هذه الصفة كلمات الله. من يتصور هذا التصور؟ لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشاهد من الحديث، في إثبات كلمات الله الدينية الشرعية. والمراد بكلمة الله كلمة التوحيد، وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء.
لعلنا نقف عند هذا الحد في هذا الصباح، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله: باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
تكلمنا في هذا الباب،
تكلمنا عن الباب ووقفنا عند الحديث أول شيء.
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي.
أعلى الإسناد أعلى.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك
ابن أويس ابن أخته
إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس
ابن أخت الإمام مالك.
نعم.
عن أبي الزناد عبد الرحمن بن هرمز
بن
عبد الله بن ذكوان.
نعم.
عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى قال: لم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. في هذا الحديث إثبات الكتابة، كتب عنده الكتاب لله عز وجل، وهي صفة من الصفات الذاتية أم الفعلية؟
الفعلية،
هي متعلقة بالمشيئة، الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة. وفي إثبات الرحمة والغضب وأيضا هما من صفات الله عز وجل الفعلية، والله يرحم من يشاء ويغضب متى شاء سبحانه وتعالى. والكلام كذلك، تكلم الله بذلك، ومن الصفات الكلام من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية ولا الذاتية الفعلية؟ ها؟
فعلي.
الذاتية الفعلية، هو قديم النوع متجدد أو حادث الآحاد. وفيه أن رحمة الله سبقت غضبه، وفيه سبق هذا الكتاب وأنه بعد إتمام الخلق. وجه الدلالة من حديث الترجمة إثبات الكلام، فهذا الكتاب الذي سبق كان بعد إتمام الخلق، فإذا سبق هذا الكتاب وأنه بعد إتمام الخلق، والخلق إنما يكون بكلمة الله التي سبقت، فثبت بذلك الكلام لله. والله تعالى يخلق بالكلام، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب.
حدثنا آدم، آدم بن من؟
آدم نبي إياس.
نعم. حدثنا شعبة بن حجة بن ورد العتكي الأعمش سليمان بن مهران. نعم.
قال سمعت زيد بن وهب
قال فيه
الجهني
عن درجته
مخضرم ثقة،
مخضرم
جليل لم يصب من قال في حديثه خلل،
من حضر الجاهلية والإسلام. مخضرم ثقة
جليل، ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل.
ده ابن حجر تقريب. والكاشف
هاجر ففاته رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام.
ثقة. نعم.
قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق.
عند قال
لا، عندي ثلاثة خطأ في البرنامج.
سمعت عبد الله بن مسعود حدثنا ولا قال؟
ما في شيء، حدثنا هو شيء.
هكذا حدثنا.
شنو نقول قال حدثنا؟ مش حضرتك قلت نقول قال حدثنا؟
لكن هنا لا يوجد قال أصلا. حدثنا الأعمش عرفه.
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة ثم يكون.
وأربعين ليلة.
نعم.
أو 40 ليلة.
أو أربعين ليلة.
نعم.
40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم
لو قلنا 40 و40 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 تصبح كم؟ 160 ليس 120. 40 يوما أو 40 ليلة. نعم.
ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها.
هذا الحديث فيه بيان خلق الإنسان، وأن الإنسان يخلقه الله عز وجل من نطفة، وهي ماء الرجل وماء المرأة، وماء الرجل يخرج من الظهر من صلبه، وماء المرأة من الترائب وهي عظام الصدر، ويجتمعان فيخلق الله منهما الولد. وفيه أن النطفة يطورها الله، فأولا تكون نطفة 40 يوما ثم تنتقل فتكون علقة وهي قطعة دم، ثم تتحول بعد 40 فتكون مضغة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، ثم بعد ذلك يخلق الله العظام ويكسوها لحما. وإذا مضت هذه 40 والأربعون أي 120 يوما بعث الله إليه الملك، فيؤذنه الله بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح. إذن الأرزاق مكتوبة، فلما السعي إليها بطرق غير شرعية من الكذب والخداع والربا وغير ذلك من المعاملات المحرمة؟ فالرزق مكتوب وهو في السماء ليس في الأرض. قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الإنسان نعم يسعى للرزق ولكن بالطرق الشرعية، ولا يأتي أبدا بالطرق المحرمة، لأن هذا يدل على ضعف اليقين في الله عز وجل. أما الأخذ بالأسباب الشرعية جائز، وأيضا فيها من الإنسان لا ينشغل بالدنيا، لا ينشغل بالدنيا إلا بمقدار إيصاله إلى الآخرة، لأنها فانية حقيرة، وهي دنيا من الدناءة، فهي دنية وليست عالية كالجنة ونعيمها. الإنسان لا ينشغل بها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد في الجنة، يعني سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال: ما الدنيا في الآخرة كان إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا خرج. وأيضا الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. الإنسان لا ينشغل بالدنيا، ولا ينبغي أن تشغله امرأة ولا ولد ولا وجاهة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يبدأ بالخير وبطلب العلم، ثم سرعان ما تأتيه فتنة المال فينشغل والعياذ بالله عن الله وعن الدار الآخرة، ويصبح غاية ما يفعله أنه يشبه العوام، هو يشبه العوام ليس العوام يشبهونه. وعلم أن المشبه به أفضل من المشبه، صار هو يشبه العوام في ماذا؟ يحافظ على صلاة الخمس، هذا غاية ما يفعله لدينه والعياذ بالله. أما طلب العلم مع أنه وجد لذة العلم يوما ما، فهذا يدل على ضعف القلب ومرضه أو قرب موته والعياذ بالله. فيكتب الإنسان رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفي الإنسان لابد أن يصير إلى ما قدره الله إليه، وأن الله تعالى ييسره لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق له. الإنسان يمكن أن يعرف حاله من هذا، إذا كان ميسرا لليسرى أموره ميسرة للآخرة فليعلم أن الله يرضى عنه سبحانه، وكانت أموره معسرة عن الآخرة، أمور الآخرة معسرة عليه، فليراجع نفسه. وبعض الناس قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله، فيدخل النار. ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم. وهناك رواية مهمة جدا هنا، وهي قوله عليه الصلاة والسلام على كاتبها رواية: فيما يبدو للناس، يدل على عدل الله، وأن هذا كان يعمل ولكن يعمل رياء، يعمل كثيرا ولكنه يعمل رياء. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قيلهم الخوارج يبدون الناس وكأنهم أهل خشوع ولكنهم على غير السبيل. فإما أن يكون العمل على غير الله فيبطل، أو يكون على غير السنة فيبطل أيضا، أو يجتمع فيه الاثنان والعياذ بالله. لغير الله ليس فيه إخلاص وأيضا مخالف للسنة، فلا بد من هذين الشرطين: إخلاص العمل لله والاتباع للسنة. إخلاص العمل لله وهو يساوي لا إله إلا الله، الاتباع للسنة يساوي محمد رسول الله. فنحن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى: إذا أقدمت على عمل فسأل نفسك سؤالين، لمن تعمل وكيف تعمل. لمن تعمل سؤال عن الإخلاص، كيف تعمل سؤال عن المتابعة، ولا بد منهما في العمل حتى يكون صالحا. نعم، فيما يبدو للناس
لم يجد ثلاث مواضع في البخاري وموضعين في مسلم.
لا يلزم البخاري،
لا بحث في غيره، يعني الآن لم يأتي
قوله: فيؤذن بأربع كلمات، وفي اللفظ الآخر فيؤمر بأربع كلمات كما عند الشيخين وأحمد. هذا فيه إثبات إذن الله الكون القدر السابق في علم الله. فالإذن نوعان: إذن كوني قدري كما في هذا الحديث، فهذا الحديث فيه إثبات إذن الله الكون، والحديث السابق فيه إثبات الأمر السابق وهو الإذن، وهذا الأمر كونيا. ومثل قول الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذن الله الكون متعلق بالمحبة أم المشيئة؟ بالمشيئة. وهذا يصيب المؤمن والكافر، ولا بد من القوة، لا راد لحكمه ولا لقضائه سبحانه. وأما بالنسبة لإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع، ويصيب المؤمن فقط، يصيب المؤمن فقط، وهو متعلق بالمحبة لا بالمشيئة. وإذن شرعي كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله سبحانه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني الشرعي. واللينة هي النخلة، وهذا في قصة بني النضير. فالصحابة منهم من قطع النخيل وحرقها، ومنهم من تركها. والذين قطعوا النخيل وحرقوها كان قصدهم إغاظة اليهود، والذين أبقوها رأوا أنها مال سيؤول إليهم، وقد أقر الله تعالى هؤلاء وهؤلاء. فهذا الحديث فيه إثبات أمر الله الكوني. وقوله: يا جبريل. طيب، نعم.
الحديث الآخر حديث سهل بن سعد
السعدي. نعم
نعم، هو في الصحيحين أيضا.
أي نعم، صحيح.
قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها،
هذا هو،
يضربها بسيفه.
سبحان الله. نعم.
فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك. فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس،
فيما يبدو للناس،
وهو من أهل النار
الظاهر. نعوذ بالله من هذا الحال، نسأل الله السلامة والعافية. والله إن الإنسان يخاف على نفسه الرياء، وكيف لا نخافه؟ قد خافه من هو أفضل منا، خافه الصحابة. يأتي عمر حذيفة كاتم السر رضي الله عنه، كاتم سر النبي في المنافقين، يقول: يا حذيفة، أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. ويقول أحد التابعين من هو: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كل منهم يخشى الرياء على نفسه.
20
يقول عبد الله بن شقيق، الله أعلم، لا يحضرني من هو. يقول: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كل منهم يخشى الرياء على نفسه. وكيف لا نخافه؟ قد خاف علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاف علينا الرياء، يخاف علينا الرياء. الإنسان يعمل العمل يخف فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، وإذا صلى وحده أساء في صلاته والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. نعم، فالإخلاص الإخلاص أيها الإخوة. نعم نعم. عبد الله بن شقيق العقيلي قال أدركت بضعا 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كل من يخشى الرياء على نفسه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي.
عمر بن ذر فيه شيء من الإرجاء، عمر بن ذر وأبوه ذر.
قال في التقريب: ثقة رمي بالإرجاء.
ما تكلم عن أبي
وأبوه ذر، لا أبوه التالي في الإسناد شفنا. قال في التقريب: ثقة عابد رمي بالإرجاء.
من هو؟ حدث سمعت أبي. نعم. خلاد بن يحيى نسبته
ابن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي سكن مكة.
درجته
صدوق رمي بالإرجاء.
الله المستعان. سند كله وسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس
إن شاء الله.
خلاد بن يحيى، عمر بن ذر وأبوه ذر.
نعم.
كلهم رموا بالإرجاء، كانوا في كوفي كوفيون كلهم.
خلاد كوفي وعمر بن ذر كوفي وأبوه طبعا كوفي.
كوفة ظهر في الإرجاء، ظهر في الإرجاء وحاربه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود عفوا حاربه التميمي، عبد الله بن نواه إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي، حارب ذلك حربا شديدة، لأنه كان هناك حماد بن سليمان، حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، كانوا كلهم بالكوفة، فظهر الإرجاء وصاح بهم الإمام العظيم إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى. هذا موقف العلماء، إذا ظهرت البدع يكون تكون الكلمة لأهل العلم، ولا يسكتون ولا يصمتون على البدع بل يحاربونها، لأن البدع إذا كلما قامت بدعة سقط بجوارها سنة، إذا قامت السنة سقطت البدعة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
قال يقول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول كيف البخاري يروي عن بعض المرجئة؟ لا بأس، هذا في باب الرواية، وهذا ليس فيه تزكية له، بل من هو أشد من ذلك كهذا الحد الثاني، من هو
سعيد
سويد. سويد بن سعيد قال في يحيى بن معين: لو كان لي سيف ورمح لغزوت غزو. ويقول الإمام أحمد: يرسل إليه ولديه صالح وعبد الله ليأخذ عنه الحديث، ولو حديث في صحيح الإمام مسلم، ما أدري مقرون أو غير مقرون، لو حديث في صحيح مسلم سويد بن سعيد الهروي. فهل هذا يعد من باب التزكية وأخذ العلم عن هؤلاء؟ ها؟ لا، ليس كذلك، لكن هذا مجرد إسناد وصيانة الحديث النبوي والحفاظ عليه، فهذا شيء شأنه أعلى من كون هذا رجل مبتدع، مع أنهم يتكلمون فيه. والحافظ بن حجر ذكر في النخبة أو في النزهة، نزهة النظر الفكر، شروط للرواية عن أهل البدع، منها ألا يكون ما يروونه ناصر لبدعتهم، وأيضا لا يروى عن الرافضة، لأنهم أكذب. البخاري لم يروى عن رافضين واحد، لأنهم أكذب الناس السنن، أجهل الناس في العقليات وأكذب الناس في النقليات الرافضة، فلا يروى عنهم كذابون. أما الخوارج يتورعون عن الكذب بل يكفرون من يكذب، كذلك المرجئة. وهؤلاء كانوا عبادا، حماد بن أبي سليمان والإمام أبو حنيفة وعمر بن ذر وأبوه ذر كانوا عبادا. وفي أيضا أن الإجماع ينقل في المسائل العقدية ولو قال فعالم، فالإمام أبو حنيفة عالم من العلماء الكبار أحد الأئمة الأربعة، وخالف في تعريف الإيمان، هذا الإيمان اعتقاد وتلفظ، وهذا التعريف خطأ ليس بصحيح. إنما الإجماع أخذ على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، لا بد من ذلك. ومع ذلك نقد البخاري وغيره الإجماع على أن الإيمان قول وعمل. نعم، مخالفة حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة الكوفة وأبو حنيفة والطحاوي أبو جعفر صاحب العقيدة الطحاوية وغيرهم جمع من العلماء خالفوا في ذلك. فلا مانع من نقل ذلك. بعض الناس يقول لك لا، ما وقع من حسين بن علي وما وقع من أهل الحرتين وما وقع من الخزاعي وابن نصر أحد النصر الخزاعي، كل هذا ينقض الإجماع الذي ينقلونه في المسألة. تقول نقول لا، أنتم لم تفهموا دلالات كلام العلماء. فالإجماع ينقل في المسائل العقدية وإن خالف عالم وعالمان وثلاثة وأربعة، وهذا له نظائر كثيرة ليس في مسألة الخروج فقط. مسألة الإيمان ومسألة الصفات، صفات الله، وقع من بعض العلماء كالحافظ ابن حجر وحافظ أبي زكريا النووي وجمع كثير. مسألة التبرك بذوات الصالحين وخطأ من أخطأ فيها وغير ذلك. فالإجماع ينقل ولو خالف عالم عالمان ثلاثة أربعة خمسة، لا مانع من نقله في المسائل العقدية. أما في المسائل العملية ينقل الخلاف لو خالف هؤلاء العلماء، فينتبه لهذا جدا. نعم.
سويد شفنا له أحاديث في مسلم مقرون وغير مقرون، وفي ترجمته قال العلائي في المختلطين: فلا ينبغي أن يكون ما رواه على شرط مسلم لتغيره بعدما سمع منه مسلم. بعدما سمع منه
من اللي قال؟
العلائي. التقرير قال الحافظ: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول.
قال نعم. قال ماذا؟ لو كان ذي سيف ورمح لغزوته.
له روايات كثيرة. شفنا مات منذ حين، سويد مات منذ حين، وسويد بن سعيد حلال الدم. هذا الرجل
يعني هذه مبالغة، هذه مبالغة جديدة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر. هذا هو شنو؟
لا، ليس النخعي.
لا، هذا
حاله جيد.
هذا هو الحديث الآن صحيح أو؟ نعم.
لا، أنت في.
قال حدثنا يحيى. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش.
أنت قرأت الحديث الأول قبله.
خلاد بن يحيى.
خلاد بن يحيى ما انتهينا منه.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، إلى آخر الآية. قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم.
كان هذا
الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم.
ماذا الجواب؟
خبر كان.
إن كان هذا الجواب جملة تامة هكذا.
الجواب
خطأ في محمد اللي قال. كان هذا الجواب ما تمت الجملة. محمد شبه جملة الخبر. قوله عليه الصلاة والسلام، أولا هذا الحديث فيه إثبات أمر الله الكوني: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وقوله: يا جبريل، ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فيه دعوة الصالحين وأهل العلم إلى الزيارة في البيت لما في مجيئهم وزيارته من الخير والبركة والفائدة والعلم. على الإنسان أن يحرص على زيارة أهل العلم وأهل الصلاح وأهل العلم له. ولما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، والمقصود بالبركة هنا بركة الفعل وليس بركة الذات، يعني إذا جاء العلماء في بيتك ربما قرأوا حديثا أو ذكروا آية أو تدارسوا مسألة، فتحل البركة وتنزل الملائكة وتغشاهم السكينة، تعمهم الرحمة، تحفهم الملائكة، كل هذا من البركات اللي تكون في البيوت. فيحرص الإنسان على زيارة أهل العلم وأهل الفضل لبيته، فلذلك طلب النبي عليه السلام من جبريل أن يزوره، فأخبره جبريل أنه ما ينزل إلا بأمر الله، ونزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، وهذا هو الشاهد من الحديث. والمراد بالأمر هنا أمر الله الكوني السابق، ففيه إثبات الكلام لله، لأن المراد بأمر الله ما تكلم به سبحانه وتعالى، والتنزل إنما يكون بكلمات وحيه، ففيه إثبات النوعين من الكلام، كلام الكوني والكلام الشرعي. وما نتنزل إلا بأمر ربك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش.
حدثنا يحيى،
يحيى بن جعفر بن أعين.
وكيع بن جراح. عن الأعمش سليمان بن مهران. عن إبراهيم بن يزيد النخعي. عن علقمة. نعم.
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه.
عن عبد الله، هنا عبد الله بن مسعود يروي عن علقمة. نعم.
قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرف بالمدينة، وهو متكئ على عتيب، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه عن الروح، فسألوه، فقام متوكئا على العتيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إلي، فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألون.
هذا حديث عبد الله بن مسعود. هذا حديث من
مسعود.
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه. وفيه أن اليهود اختلفوا، فقال بعضهم: سألوه، وقال بعضهم: لا تسألوه، لئلا يأتيكم بأمر تكرهونه، فسألوه عن الروح. قال عبد الله بن مسعود: وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إلي. وهذا في الأدب من مشي مع العالم، أن يمشي الإنسان خلفه أو على جنبتيه إن كان يسأله. وأما تقدم الصديق رضي الله عنه في الغار، فهذا كان لعلة أنه يوحى إليه، فقال: ويسألونك عن الروح، الآية، فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوا. والشاهد قوله ماذا؟ من أمر ربي، بقوله يقول الروح من أمر ربي. والمعنى كما قال الإمام أحمد: من مأمور ربي، أي من مخلوقاته، ومخلوقاته إنما خلقت بكلام الله، فهي مخلوقة بأمر الله وكلامه السابق، وهي إثبات الكلام لله السابق على أول خلقه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة.
نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله، الذي جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وهو مؤمن، فقد ضمن الله له إن قتل أن يكون شهيدا وأن يكون في الجنة، وإن لم يقتل نصره الله ورجع بالأجر والغنيمة. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة اهتمامه الجهاد. وهذا عند الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، هو صحيح. وقوله وتصديق كلماته، هذا هو الشاهد من الحديث، ففيه إثبات كلمات الله الشرعية، وهي ما أخبر به في كتابه من الثواب للمجاهدين من الدرجات والمغفرة. فالمؤمن إنما جاهد في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لكلماته، حيث إنه يصدق بكلمات الله التي أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا.
طبعا هذا الجهاد بضوابط شرعية، فالجهاد لابد أن يكون تحت راية واضحة ليست عامية، وأن يكون تحت وال، لابد من الوالي، وهذا بالإجماع كما نقله ابن قدامة، ومن أيضا نقل ذلك ابن قدامة في المغني وغيره، على أنه لا بد من ولي الأمر في القتال، إلا في حالة واحدة، وهي إذا قتل، إذا دهم العدو، يعني لا قدر الله أحد بلاد المسلمين وقتلوا الحاكم فيها، فحينئذ يهب كل أحد يستطيع الجهاد أن يدفع الأعداء فقط. ما عدا ذلك لا بد أن تكون تحت راية وتحت والي مسلم بر كان أم فاجرا، لا ينقطع الجهاد بفجور الحكام وفسقهم، لا ينقطع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل.
محمد بن كثير مر معنا.
محمد بن كثير أبو عبد الله البصري أخو سليمان بن كثير.
درجته
قال في التقريب ثقة لم يصب من ضعفه.
سفيان يروي عن سفيان بن عيينة. سفيان بن سعيد أبو عبد الله. نعم.
عن الأعمش عن أبي وائل.
عن الأعمش عن أبي وائل، عن أبي وائل شقيق بن سلمة.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال.
أبو موسى الأشعري.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم. وهذا الحديث أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فيه بيان المجاهد في سبيل الله من هو، وأنه الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله، أي لأجل أن ينشر دين الله في الأرض ويعلو الإسلام على سائر الأديان. هل يجب أن تقول الأديان أن الله قال إن الدين عند الله الإسلام؟ الأديان نعم، دون أن تنسبها للسماوية. أما إذا قلت الأديان السماوية هذا خطأ، أنه لم ينزل من السماء إلا دين واحد هو الإسلام. لكن لو قلت الأديان يعني السبل والطرق لا بأس. فيعدل الإسلام على سائر الأديان الباطلة التي ينتحلها البشر من على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه نية المجاهد الحق الصادق الموعود بأحد الحسنين، إما النصر وإما الشهادة ودخول الجنة ودخول الجنة. أما من قاتل حمية أو عصبية لأجل الدم أو لأجل الأرض أو يقاتل شجاعة أو لأجل أخذ الثأر، هذا العبث الذي يحصل في بعض عند أهل البوادي وأهل صعيد مصر، هذا من العبث ليقول الناس عنه شجاع أو رياء أو سمعة وما أشبه ذلك، فهذه كلها مقاصد سيئة لا تكون في سبيل الله. وهذا الثأر بهذه الصورة من الباطل، من الإفساد في الأرض، وليس من الإصلاح، وليس من حدود الله أبدا. حتى ولو أذن الحاكم في أن إذا قتلك تقتله في الحال، أظن في القانون هكذا أنه لا شيء فيها هكذا، تمعنا؟ إذا قتل الإنسان إنسانا يقولون أن في القانون أنه إذا قتل يعني إذا قتل أخاه أو أحد ما في شيء، ما ليس عليه شيء. يعني إنسان قتل إنسان، تمام، فالآخر قتله أو قتل لواحد آخر فيه، طيب الحمد لله. وقوله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشاهد من الحديث، ففي إثبات. انظر البخاري سبحان الله، وانظر يعني دقته في اختيار النصوص المناسبة لإثبات هذه الصفة كلمات الله. من يتصور هذا التصور؟ لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الشاهد من الحديث، في إثبات كلمات الله الدينية الشرعية. والمراد بكلمة الله كلمة التوحيد، وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء.
لعلنا نقف عند هذا الحد في هذا الصباح، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبد عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.